بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي الاشتراك في الماء والنار والكلى، فما هي النار التي يشترك فيها الناس؟ المراد به الحطب الذي في أرض مباحة أو في مملوك واستغنى صاحبه عنه والناس بحاجة إليه، هذا الاشتراك في النار. والاشتراك في الكلى، الذي لم ينبته أو يستنبته. معنى ينبته أي يزرعه ويتابع إصلاحه حتى ينمو، ومعنى يستنبته أي يهيئ الأرض دون أن يبذر شيئا، ولكن ينبت فيها الكلى بعد إصلاحها وتهيئتها. قلنا وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذا هو الكلى الذي يشترك فيه الناس، ما كان مما لم ينبته الإنسان ومما لم يستنبته. ثم أخذنا الاشتراك في الماء، وأخذنا أن الماء قسمان، ماء جاري وماء واقف. والماء الجاري على نوعين، إما أن يكون جاريا في نهر غير مملوك، وإما أن يكون جاريا في نهر مملوك. بدأنا بالنوع الأول وهو الذي يجري في نهر غير مملوك، فما الحكم فيه؟ نعم، إن كان ماء كثيرا يعني من الأنهار الكبيرة العظيمة التي لا يضرها من أخذ منها، هذا للناس عام ولا يحق لأحد من منع ذلك الشيء، ولكل أحد من الناس أن يأخذ منه ما شاء وكيف شاء ومتى شاء. وإما أن يكون نهرا يسيرا يؤثر فيه يعني الأخذ منه، فما الحكم فيه؟ يبدأ بالأول فيسقي إلى الكعبين، ثم من يليه، فإذا استووا قلنا في القرب من النهر كلهم في القرب من على درجة واحدة يقتسمون ذلك الماء، بأن يجعلون بناء مثلا وسط هذا الماء الذي يجري، فينصرف جزء من إلى هنا وجزء من إلى هنا. فإن كانت أرض الواحد منهم أحدها مستعلية والأخرى منخفضة، ما الحكم فيه؟ نعم، يسقي كل واحدة على حدة، المرتفعة على حدة وما فيها انخفاض على حدة. قبل أن نكمل أحكام الاشتراك في الماء، نقرأ كلام الشوكاني، ذكر مسائل تتعلق به. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما كون الأحق بالماء الأعلى فالأعلى. ما معنى الأعلى؟ أي الأقرب إلى السيل، إلى مجرى السيل أو النهر أو الماء. فلحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى على الأسفل، أخرجه أبو داود وابن ماجه. قال ابن حجر في الفتح وإسناده حسن. سيل مهزور هو اسم موضع، موضع يقال له مهزور. هذا الحديث أخرجه أبو داود وابن ماجه من طريق المغيرة ابن عبد الرحمن. قال حدثني أبي عبد الرحمن ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. طريق المغيرة بن عبد الرحمن. قال حدثني أبي عبد الرحمن ابن الحارث، وهو عبد الرحمن بن الحارث ابن عبد الله بن عياش، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده. وعبد الرحمن بن الحارث فيه ضعف يسير، فالإسناد فيه ضعف، لكن له شواهد كثيرة يكون بها حسنا. سيذكر له الشوكاني شواهد، ومن شواهد التي لم يذكرها الشوكاني شاهد قوي مرسل عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم. عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم أخرجه مالك في الموطأ بإسناد صحيح مرسلا، يقول بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عبد الله بن أبي بكر، فهو شاهد لحديث عبد الله بن عمرو. قال وأخرجه الحاكم في المستدرك من حديث عائشة، وصححه الحاكم وعله الدارقطني بالوقف. حديث عائشة أخرجه الحاكم من طريق علي ابن الحسين ابن الجنيد، علي بن الحسين بن الجنيد. قال حدثنا إسحاق ابن عيسى قال حدثنا مالك ابن أنس عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة، عن عمرة عن عائشة. وظاهر هذا الإسناد الصحة أو الحسن، على خلاف في إسحاق بن عيسى الطباع، لكن أعله الدارقطني. قال الشوكاني أعله الدارقطني بالوقف. الشوكاني في هذا تابع الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير، والذي رأيته في العلل للدارقطني أنه عله أعله بالإرسال، أنه روي عن عمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر عائشة. فالله أعلم هل أعله في مكان آخر بالوقف، وإلا الذي في علله برقم 76 و703 آلاف، مسألة رقم 76 و703 آلاف، رجح أنه مرسل، أن المحفوظ فيه أنه مرسل. أغلب أحكام الحافظ في هذا الكتاب وفي نيل الأوطار على الأحاديث مأخوذة من أي كتاب؟ من التلخيص الحبير، يسوقها كما هي، حتى أنك تجد الوهم للحافظ ابن حجر فيتابعه الشوكاني عليه. فهو لخص تخريج الأحاديث من كتاب التلخيص الحبير، أي لخصها في نيل الأوطار، ثم هذا الكتاب أخذ من نيل الأوطار. وأكثر مذاهب الفقهاء التي في نيل الأوطار ومنها أخذ في هذا الكتاب، من أين أخذها الشوكاني؟ من الفتح لابن حجر. ففتح الباري لابن حجر والتلخيص الحبير لابن حجر أيضا هما عمدة الحافظ في تأليف نيل الأوطار. نعم نقل من غيره، لكن اعتمد على هذين الكتابين كثيرا. عمدة الشوكاني، نعم عمدة الشوكاني. فهو لخص من هذين الكتابين واعتمد عليهما. وكثيرا ما يسمي في نيل الأوطار يسمي قال الحافظ نقل، أما هذا يعتبر ملخصا من نيل الأوطار. قال: وأخرج أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة، وأخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ثعلبة ابن مالك، أخرجه أبو داود وابن ماجه وكل واحد أخرجه بإسناد. حديث ثعلبة ابن مالك أخرجه أبو داود من طريق، وابن ماجه من طريق أخرى. أخرجه أبو داود من طريق الوليد بن كثير عن أبي مالك ابن ثعلبة. عن أبي ثعلبة ابن أبي مالك أنه سمع كبراءهم يذكرون كذا، في ذكر أناسا مبهمين. طريق الوليد بن كثير عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه ثعلبة بن أبي مالك. الشوكاني هنا قال ثعلبة بن مالك وثعلبة بن أبي مالك، أنه سمع كبراءهم يذكرون. وأبو مالك بن ثعلبة اسمه مالك، أبو مالك بن ثعلبة اسمه مالك وهو مجهول الحال. وثعلبة بن أبي مالك اختلف فيه هل هو صحابي أو تابعي. قال العجلي فيه قال تابعي ثقة، جزم أنه تابعي، ولذا يرويه أنه سمع كبراءهم يذكرون. وأخرجه ابن ماجه من طريق زكريا ابن منظور ابن ثعلبة ابن أبي مالك، من طريق زكريا ابن منظور ابن ثعلبة ابن أبي مالك. قال: حدثني محمد ابن عقبة ابن أبي مالك. محمد ابن عقبة ابن أبي مالك عن عمه ثعلبة ابن أبي مالك قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكره مباشرة لم يذكر سمع كبراءهم، بل في قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزكريا بن منظور ضعيف، ومحمد بن عقبة مجهول الحال، وثعلبة بن أبي مالك سبق أنه مختلف في صحبته. قال: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه من حديث أبي حازم القرظي عن أبيه عن جده كذا، أيضا عزاه الحافظ في التلخيص إلى عبد الرزاق في مصنفه، وما رأيته في مصنف عبد الرزاق فيحتاج إلى مزيد نظر. قال: وأخرج ابن ماجة والبيهقي والطبراني من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في شرب النخيل من السيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك الماء إلى الكعبين ثم يرسل الماء إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط أو يفنى الماء. أخرج ابن ماجة، وأيضا أخرجه أحمد كما في زوائد عبد الله على المسند مطولا من طريق فضيل ابن سليمان. قال: حدثنا موسى بن عقبة عن إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة. عن إسحاق ابن يحيى ابن الوليد ابن عبادة بن الصامت رضي الله عن عبادة. وفضيل بن سليمان ضعيف، وإسحاق بن يحيى بن الوليد مجهول الحال ولم يدرك عبادة. قال: وأحاديث الباب صالحة للاحتجاج بها. نعم الأحاديث صالحة، حديث عبد الله بن عمرو الشاهد عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، أيضا هذه الأحاديث المذكورة هنا كلها تذكر في الباب، حديث عائشة مرسل، حديث ثعلب بن أبي مالك، ويشهد لها حديث أنس في قصة الزبير مع الأنصاري وهو في الصحيحين، فهو موافق لها. اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر. قال الزهري: فنظرنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يرجع إلى الجدر فإذا هو يبلغ الكعبين. فأحاديث الباب هذه صالحة ثابتة تثبت هذا الحكم أن الأعلى هو أحق بالماء حتى تمتلئ أرضه إلى ما يبلغ الكعبين، فإذا وصل الماء في أرضه إلى أن بلغ الكعبين فإن الماء حق لمن تحته، يرسل الماء إلى من هو أسفل منه. فإن تراضوا على أكثر من ذلك أو أقل فهذا جائز كله بالتراضي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بين الزبير والأنصاري، تراضوا على أقل من الكعبين صلح، وإن تراضوا على أكثر فهو أيضا جائز، كما هو مشاهد في بعض البلدان ربما يجعلون الماء يصل إلى الركبتين، يجعلون أسواما كبيرة حول الأرض ويملؤونها ماء حتى يصل إلى الركبتين بأماكن فيها مياه كثيرة سيول كبيرة، فإذا تراضوا على ذلك فلا بأس. قال: وأما كونه لا يجوز منع فضل الماء ليمنع به الكلى فلحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. وفي لفظ لمسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلى. وفي لفظ للبخاري: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. ونفس اللفظ الذي في الصحيح: لا تبيعوا. نعم، وإلا سيكون موافق لرواية الصحيح. قال: وفي الباب أحاديث، وفي لفظ لأحمد من حديث أبي هريرة: ولا يمنع فضل ماء بعد أن يستغني عنه. هذا الحديث عند أحمد من طريق يزيد قال: أخبرنا المسعودي عن عمران ابن عمير قال: شكوت إلى عبيد الله ابن عبد الله فقال: سمعت أبا هريرة، فذكر الحديث. وعمران بن عمير مجهول الحال، والمسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله مختلط، والراوي عنه يزيد، الظاهر أنه يزيد بن هارون فهو شيخ الإمام أحمد، وكان ممن روى عن المسعودي بعد اختلاطه. طيب، نكمل مسائل الاشتراك في الماء من كلام الإمام بن قدام رحمه الله في المغني. كنا قلنا أخذنا أن الماء قسمان: ماء جار وماء واقف. وأن الماء الجاري نوعان: ما هو جار في نهر غير مملوك، فهذا إما أن يكون نهرا عظيما لا يستظر أحد بسقيه منها، فهذا لا تزاحم فيه وليس لأحد أن يمنع منه أحد، بل لكل أحد أن يسقي كما شاء. وإما أن يكون نهرا صغيرا فيبدأ بمن هو أقرب إلى النهر حتى يبلغ الماء الكعبين، ثم يرسل الماء إلى من يليه، فإن لم يبق شيء للثاني استوعبه الأول كله فلا شيء للثاني، وهذا كله مما لا خلاف فيه. هذا هو النوع الأول من القسم الأول، وهو الجاري في نهر غير مملوك. النوع الثاني وهو الماء الجاري في نهر مملوك، ماء يجري في نهر هو ملك لإنسان، أرض فيها نهر ملك لإنسان، فهذا على قسمين أيضا. الأول أن يكون هذا الماء مباح الأصل، مباح الأصل، ومعنى أن هذا الماء مباح الأصل أي أن أصل هذا الماء مثلا يأتي من نهر كبير، مثل أن يحفر إنسان نهرا صغيرا هو متصل بنهر كبير، والذي هو جار في أرض مملوكة هو النهر الصغير الذي هو متصل بالنهر الكبير. قال رحمه الله: قال فما لم يتصل الحفر لا يملكه، وإنما هو تحجر وشروع في الإحياء. فإذا اتصل الحفر كمل الإحياء وملكه، فإذا كان الحفر ليس متصلا بهذا النهر الكبير ما وراءه فلا يملكه، ولكن يملك ما حفره، لأن الحفر هو إحياء والإحياء يقوم به الملك. فإذن هذا الذي يجري في ملكه وفي نهر مملوك يكون ملكا له، ومن سوى ذلك لا يملكه. وفي خلاف في قول آخر أنه لا يملكه، هذا القول الأول الذي ذكره هو مذهب أحمد، ومذهب الشافعي وقال به بعض الحنابلة أنه لا يملكه. وسبق معنى أن الحيازة تعتبر تملكا، من حاز شيئا يعتبر تملك ولو كان أصله مباح للجميع، ومثله كما قلنا من يبني حاجزا مثلا في موضع يجري فيه الماء، فإذا جرى الماء وملأ هذا الحاجز كان أحق به وملكه، فهذا مثله الذي يجري نهرا صغيرا في ملكه وفي أرضه من نهر كبير يملكه. فهذا هو القسم الأول من النوع الثاني: ماء جاري في نهر مملوك ولكن أصله مباح، أصله من نهر كبير مأخوذ مباح الأصل. ثم ذكر فيه تفصيلات هذا وتفريعات، كثيرة لمن أحب مراجعتها، من صفحة 159 إلى صفحة 162. القسم الثاني أن يكون أيضا منبع الماء مملوكا. الأول يكون أصل الماء مباح لكن جرى في شيء مملوك، وهذا الثاني يكون منبع الماء أيضا مملوكا، الأرض التي نبع منها الماء في ملك شخص. قال: مثل أن يشترك جماعة في استنباط عين وإجرائها، فذلك أيضا يملك، ذلك أيضا يملك، لأن هذا الاستنباط لهذه العين وإجراءها يعتبر إحياء. فإذا كان جماعة اشتركوا في استنباط هذا الماء وإخراجه فإنهم يشتركون فيه على حسب ما أنفقوا كما هو معلوم للناس، حسب ما ينفق، حسب ما يبذل يكون له نصيب من هذا الماء. فإذن القسم الثاني أو النوع الثاني من الماء الجاري هو الماء الجاري في نهر مملوك، قلنا وهذا قسمان: إما أن يكون أصله مباح كنهر صغير يشق من نهر كبير، فما هو الذي يملك من هذا؟ يملك ما كان في أرضه المملوكة، ما حصل حفره في أرضه التي يملكها. والقسم الثاني ما كان أيضا منبعه في مكان مملوك، فهذا أيضا يملك من باب أولى. بقي هنا تنبيه نبه عليه وهو تنبيه جيد، أن الماء الجاري لكل أحد أن يستقي منه لشربه ووضوئه وغسله وغسل ثيابه، الماء الجاري في أي نوع مما سبق، سواء جاري في نهر مملوك أو نهر غير مملوك، سواء كان أصله مباحا أو أصله نابع من أرض مملوكة، ما دام جاريا فلكل أحد أن يستقي من ذلك الماء للشرب والوضوء والغسل وغسل الثياب ونحو ذلك مما يحتاجه، في طبخه مثلا، في غسل أواني بيته، بشرط ألا يؤثر فيه على صاحبه وألا يدخل إليه في مكان محوط عليه، ألا يدخل عليه، ألا يدخل إليه في مكان محوط عليه، لأنه إذا دخل في مكان محوط عليه قد يؤذي محارمه وأهله الذين قد لا يحتشمون ولا يتسترون إذا كانوا في داخل الحائط. وإلا فالماء الجاري لا يحل لصاحبه أن يمنع منه بهذا الشرط، مما لا يؤثر فيه، أما إذا كان يؤثر فيه هو بحاجة إلى الشرب من هذا الماء هو أحق به، إذا أخذ لا يجد ما يشرب هو أحق به، لكن دون تأثير فيه، وأيضا لا يدخل إليه في مكان محوط عليه. هذا إذن تنبيه شامل لكل الأقسام التي سبقت في الماء الجاري، أن مثل هذه الاستعمالات الضرورية كالشرب والوضوء والاغتسال وغسل ثيابه وطبخ طعامه وغسل أواني بيته، لكل أحد أن يأخذ من هذا الماء الجاري، ولا يجوز لصاحب أن يمنع من يأخذه لهذه الأغراض بالشرطين السابقين: ألا يكون في تأثير عليه بحيث يكون هو محتاج لهذا الماء لهذه الأشياء فهو أحق به إذا كان في ملكه، وبشرط ألا يرخل إليه في مكان قد حوط عليه لئلا يحصل على أهله فيه ضرر وقد يؤذيه في ذلك. ودليل ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم رجل بفضل ماء أو على فضل ماء بالطريق يمنعه ابن السبيل. رجل على فضل ماء بالطريق أي عنده ماء فاضل زائد عن حاجته يمنعه ابن السبيل. ابن السبيل يريد إما للشرب أو للاغتسال أو للوضوء ونحو ذلك. فلا يحل له أن يمنع ذلك. بقي ما يؤثر في هذا الماء كسقي الماشية الكثيرة، يسقي ماشية كثيرة ونحو ذلك، فهذا راجع إلى حاجة صاحبه إليه. إن كان محتاجا إليه في غرض من هذه الأغراض فهو أحق به، وإن لم يكن محتاجا إليه بل هو فاضل عن حاجته فإنه يلزمه أن يبذله، يلزمه أن يبذله. فمن يلخص لنا ما سبق؟ ولله دره في أحكام الماء. الآن أخذنا أحكام الماء الجاري، الواقف سيأتي الآبار ونحوه إن شاء الله سنذكر. ها فمن يلخص؟ سهل، قد لخصناه من أول الدرس. ها الماء الجاري، نريد الماء الجاري قسمان: إما أن يكون جاريا في نهر غير مملوك، وإما أن يكون جاريا في نهر مملوك. فإذا كان جاريا في نهر غير مملوك فهو نوعان: النوع الأول أن يكون شيئا كثيرا كالأنهار الكبيرة العظيمة التي لا يؤثر فيها من أخذ منها، فهذا ليس لأحد حق المنع فيه، بل لكل أحد أن يأخذ منه كيف شاء ومتى شاء. النوع الثاني أن يكون جاريا في نار غير مملوك ولكنه صغير وقد يفنى ويتشاح فيه الناس، فما الحكم؟ يقدم الأول الأقرب إلى السيل ثم الذي يليه. ما مقدار السقيا؟ إلى أن يبلغ الكعبين، فإن تراضوا على أقل من ذلك أو أكثر فهذا جائز. هذا القسم الأول أو النوع الأول، وهو الجاري في نهر غير مملوك. ثاني الجاري في نهر مملوك، وهذا نوعان: مباح، أن يكون أصله مباحا ليس في شيء مملوك، أن يكون وإن كان جاريا في أرض مملوكة لكن أصله آت من شيء غير مملوك، من شيء مباح. قلنا كالنهر الصغير الذي يشق من النهر الكبير، فهذا ما الحكم؟ يملك ماذا؟ يملك الذي هو في أرضه المملوكة، ما أجرى وما كان متصلا بالنهر. والقسم الثاني أن يكون نبعه أيضا في أرض مملوكة، كأن يستنبطوا عينا ويجرونها وأصل نبعها في أرض مملوكة، فهذا هل يملك؟ نعم يملك. ثم نبهنا على تنبيه، وهو أن النهر الجاري في الاستعمالات التي يحتاج إليها الناس كشرب واغتسال وطبخ ووضوء ونحوه، هذا لا يجوز أن يمنع منه أحدا حتى صاحبه، بشرط ألا يؤثر فيه بأن يأخذ عليه الماء كله بحيث يظل محتاجا إليه، وألا يدخل إليه في مكان محوط عليه. أحسن. فإن حصل أحد هذا الأمرين فصاحبه أحق به، يعني يؤثر فيه الذي هو في ملكه أحق به. فإن كان هذا الشيء الذي يستعمل يؤثر فيه ينظر، إن كان شيء فاضل عن حاجته أيضا فلا يحل له منعه، وإن لم يفضل عن حاجته فله منع ذلك. أخوني يقول في بلادنا يجعلون الماء إلى خاصرة الإنسان، هل هذا جائز؟ إذا تراضوا عليه أن تكون مياه كثيرة. نحن رأيناهم في بلاد أبين ترى يحفر سوم الأرض بقامة الإنسان، فتكون هذه الأرض كأنها حفرة كبيرة، ويأتي هذا السيل الذي يظل يجري عدة أشهر، 3 إلى 4 أشهر لا يقف، مشهور وادي بنا، يملأ المزارع حتى بعضها يصل إلى الركبة وبعضها أكثر من ذلك، لكن بتراضيهم بسبب كثرة الماء، فإذا تراضوا بذلك فهذا جائز، وكل أحد يعلم أنه سيصل له نصيبه. أخوني يقول حديث أبي حازم عن أبي عن جده الذي عزاه الشوكاني لعبد الرزاق وما وجدنا، قال عندنا في الحاشية قال ابن الملقن ذكره عبد الحق في الأحكام الوسطى من طريق عبد الرزاق، محتمل أنه من طريق عبد الرزاق، فقال الشوكاني عبد الرزاق في مصنفه، قال ولفظ لا تبيعوا فضل الماء، قال في الحاشية هذا لفظ أبي عوانة، ولم أجد هذا اللفظ عند البخاري، أي المحشي على بعض النسخ. أخ يقول هل يجوز في الوضوء أن أستنشق مرة واحدة؟ نعم يجوز، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 وتوضأ بعض الأعضاء 3 وبعض الأعضاء 2، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غسل الأعضاء كلها 1 وغسلها كلها 2 وغسلها كلها 3، وهذه أسبق صور الوضوء، حتى قال الزهري حين حدث بحديث عثمان قال كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبق ما يتوضأ به مؤمن للصلاة. وأما الوضوء مرة فهو وضوء خفيف، وفرق بين الوضوء المسبغ والوضوء الخفيف، فالأفضل هو الوضوء المسبغ وهو الذي ورد في فضل كثير وأحاديث. وأيضا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم غسل بعض الأعضاء 3 كما في حديث عبد الله بن زيد، وغسل بعضها 2، غسل يديه للمرفقين 2 وباقي الأعضاء 3. وأخن يقول هل المأموم يفترش في التشهد الأخير؟ أما الافتراش يكون في التشهد ماذا؟ الأوسط. الافتراش هو أن يفترش رجله اليسرى ويقعد عليها، ولو افترش في التشهد الأخير فهذا جائز، إذا لم يجد مجالا مثلا في الصف يفترش فنعم لا بأس. ويقول ما حكم تكرار الفاتحة في الصلاة إذا شك في قراءتها؟ واجب على الإنسان يقطع هذا الباب، باب الشك، ولا يفتح على نفسه باب الوساوس. وإذا شك أنه قرأها فيعيد قراءتها، يذهب هذا الشك ويقطع باليقين أنه لم يقرأ ويقرأ الفاتحة. فإن كان إماما أو منفردا يسجد للسهو، وإن كان مأموما فلا، ولا يفتح الإنسان على نفسه باب الوسواس، فإن الوسواس قد يشغل بعد ذلك في صلاته وقد يكره إليه الصلاة، فإذا دخل في صلاته يستحضر ما يصلي وينتبه لذلك ويتيقن ما يقرأ، وإذا عرض له السهو فهذا شيء وارد وقد يعرض، لكن يجاهد نفسه. أخ يقول: هل يجوز استعمال الصبغة السوداء؟ فإني سمعت بعض الإخوة يقول لا يجوز. نعم لا يجوز، نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: غيروا هذا بشيء وجنبوه السواد. والسواد كون الإنسان يكون شائبا في رأسه أو لحيته الشيب فيصبغ ذلك بالسواد، هذا تشبع بما لم يعطى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، يتشبع بشيء لم يعطى، بل توعد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك كما في حديث ابن عباس في سنن أبي داود وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون أناس من أمتي يصبغون بالسواد كحواصل الحمام، لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. وهذا الحديث يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب، لا سيما إذا كان ترتب عليه تغرير ومغالطة فهذا محرم. ويقول: ما الفرق بين الصبغة السوداء والحمراء؟ أول الحمراء جاء فيها الترخيص في الشرع والسوداء جاء النهي عنها. ثانيا السوداء فيها تزوير يظهر أنه لا يزال لم يطرأ عليه الشيء، والحمراء ليس في هذا التزوير. وصبغ الشعر بالسواد هو في حق الرجال والنساء منهي عنه، إذا كان للشعر هذا منهي عنه. فيه ماذا؟ مادة الأمونيا، يعمل يضر بفروة الشعر ويتساقط شعرها. نعم كل شيء نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو نهى عنه لحكم عظيمة. أخ يقول: هجرت بعض الإخوة وما زلت على ذلك أكثر من 20 يوما ولم أهجره مخالفة للدليل، ولكن بسبب أذيته لي دائما يؤذيني بلسانه فهجرته لاتقاء شره. واجب عليك أن تنصحه تذكره، فإذا لم يستجب لا تهجره هجرانا محرما، اجعل بينك وبينه حقوق الأخوة، إفشاء السلام، عيادة المريض إذا مرض، مصافحة إذا رأيته، وبذلك تتقي شر إن كان مؤذيا. هذه ورقة كتبها أبو الزبير، قال: سيفتح الأخ حمدي الفلسطيني درسا في القواعد الأربع من يوم غد إن شاء الله في المسجد بعد العصر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.